الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلا سعادة للعباد ولا فلاح ولا صلاح ولا نعيم إلا بأن يعرفوا ربهم ويكون هو وحده غاية مطلوبهم، ويكون التقرب إليه قرة عيونهم. فلا سعادة للعبد في الدنيا والآخرة إلا بمعرفة الله والتفقه في أسمائه الحسنى والعلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته، أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم في هذا العلم هو الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. فالإقبال على هذا والاشتغال بفهمه إقبال على أشرف مطلوب، واشتغال بأعلى المطالب، وحصوله للعبد أشرف المواهب. والله جل وعلا جعل لكل عضو من أعضاء الإنسان كمالا، فإن لم يحصل له فهو في قلق ونقصان. وجعل الله جل وعلا كمال القلب ونعيمه وسروره في معرفته سبحانه ومحبته والإقبال عليه والشوق إليه، فإذا عدم القلب ذلك كان أشد عذابا واضطرابا من العين التي فقدت نورها، ومن اللسان الذي فقد الذوق، ولا سبيل له إلى الطمأنينة بوجه من الوجوه، ولو نال من الدنيا وأسبابها ومن العلوم ما نال، إلا بأن يكون الله وحده محبوبه ومعبوده وغاية مطلوبه. وسرور القلب بالله لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا البتة، وليس له نظير يقاس به، بل هو حال من أحوال أهل الجنة، حتى قال بعض العارفين: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. ولا ريب أن هذا السرور يبعث على دوام السير إلى الله تعالى، ومن لم يجد هذا السرور فليتهم إيمانه وأعماله، فإن للإيمان حلاوة ينبغي طلبها واكتسابها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه، أي اتهم عملك، فإن الرب تعالى شكور، يعني أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا بحلاوة يجدها في قلبه وقوة وانشراح وقرة عين، فحيث لم يجد العامل ذلك فعمله مدخول. وكما أن لكل بناء أساسا، فإن أساس بناء الدين الإيمان بالله سبحانه وبأسمائه وصفاته، وكلما كان هذا الأساس راسخا حمل البنيان بقوة وثبات وسلم من التداعي والسقوط. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه. فالأعمال والدرجات بنيان، أساسها الإيمان، ومتى كان الأساس وثيقا حمل البنيان واعتلى عليه، وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه، وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت، وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كاد يسقط. فالعارف همته تصحيح الأساس وإحكامه، والجاهل يرفع في البناء على غير أساس، فلا يلبث بنيانه أن يسقط. قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم. فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان، فإذا كانت القوة قوية حملت البدن ودفعت كثيرا من الآفات، وإذا كانت القوة ضعيفة ضعف حملها للبدن وكانت الآفات إليه أسرع شيء. فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمان، فإذا تشعث شيء من أعالي البناء وسطحه كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس. وهذا الأساس أمران: صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته، والثاني تجريد الانقياد له ولرسوله دون ما سواه. فهذا أوثق أساس أسس العبد عليه بنيانه، وبحسبه يعتلي البناء ما شاء. ولذا كثرت الدلائل في الكتاب العزيز المرسخة لهذا الأساس المثبتة لهذا الأصل، بل لا تكاد تخلو آية من آياته من ذكر لأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، مما يدل دلالة واضحة على أهمية العلم بها والضرورة الماسة لمعرفتها. وكيف لا يتبوأ هذه المكانة المنيفة، وهو الغاية التي خلق الإنسان لأجلها ووجد الناس لتحقيقها. فالتوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله نوعان: توحيد المعرفة والإثبات، وهو يشمل الإيمان بربوبية الله تعالى وأسمائه وصفاته، وتوحيد الإرادة والطلب، وهو توحيد العبادة. دل على الأول قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودل على الثاني قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في الآية الأولى خلق لتعلموا، وفي الآية الثانية خلق لتعبدوا. فالتوحيد علم وعمل. وجاء في القرآن المجيد آيات كثيرة فيها الأمر بتعلم هذا العلم الشريف والعناية بهذا الأصل العظيم. قال الله تعالى: فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وقال: واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى: واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وقال سبحانه: واعلموا أن الله غفور حليم. وقال جل وعلا: واعلموا أن الله سميع عليم. وقال سبحانه: واعلموا أن الله غني حميد. وقال جل وعلا: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال سبحانه: فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وقال سبحانه: واعلموا أن الله مع المتقين. وقال جل وعلا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والآيات في هذا المعنى تقارب 30 آية. وأما ذكر الله لأسمائه وصفاته في القرآن فهو كثير جدا، ولا يقارن به ذكره سبحانه لأي أمر آخر، إذ هو أعظم شيء ذكر في القرآن وأفضله وأرفعه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة. والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدرا من آيات المعاد. فأعظم آية في القرآن آية الكرسي المتضمنة لذلك، كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب بيده في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وأفضل سورة سورة أم القرآن الفاتحة، كما ثبت في حديث أبي سعيد بن المعلى في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن أخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، يعني سورة الفاتحة. وفيها من ذكر أسماء الله وصفاته أعظم مما فيها من ذكر المعاد. وقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وثبت في الصحيحين أنه بشر الذي كان يقرأها ويقول: إني لأحبها، يعني سورة الإخلاص، لأنها صفة الرحمن، فبشره بأن الله تعالى يحبه. فبين أن الله يحب من يحب ذكر صفاته سبحانه وتعالى، وهذا باب واسع. فالعلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله أشرف العلوم على الإطلاق، وأولاها بالتفضيل على الاستحقاق، وأرفعها قدرا بالاتفاق، مثمر لجميع الخيرات العادلة والآدلة من أقوال سنية وأفعال مرضية ودرجات أخروية. فشرف العلم بحسب شرف معلومه وشدة الحاجة إليه. ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره فهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين وقيوم السماوات والأرضين، الملك الحق المبين، الموصوف بالكمال كله، المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله. ولا ريب أن العلم بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها وأكبرها وأعلاها وأزكاها وأنفعها وأعظمها وأهمها وأشرفها على الإطلاق. فالعلم بالله وبأسمائه وصفاته هو المطلب الأسنى والحظ الأوفى، والاشتغال بفهمه والبحث التام عنه اشتغال بأعلى المطالب، وحصوله للعبد أشرف المواهب. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. فالعلم بالعلي الأعلى هو العلم الأعلى. والله تعالى خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه، وهذان الأمران وهما معرفته وعبادته هما اللذان خلق الله الخلق لأجلهما، وهما الغاية المقصودة منه تعالى لعباده، وهما الموصلان إلى كل خير وفلاح وصلاح وسعادة دنيوية وأخروية، وهما أشرف اللذات على الإطلاق، وهما اللذان إن فاتا فات كل خير وحضر كل شر. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فأخبر تعالى أنه خلق العالم ليعرف، ليعرف عباده كمال قدرته وإحاطة علمه، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وبذلك يستلزم معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته، ويستلزم توحيده. فالغاية الحميدة التي يحصل بها كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم هي معرفة الله ومحبته وعبادته وحده لا شريك له. فالاشتغال بذلك اشتغال بما خلق له العبد، وتركه وتضييعه إهمال لما خلق له، وقبيح بعبد لم تزل نعم الله عليه متواترة، ولم يزل فضله عليه عظيما متواليا من كل وجه. قبيح بعبد هذا حاله أن يكون جاهلا بربه، معرضا عن معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته. وأصل الأصول الإيمان بالله، وليس الإيمان مجرد قول العبد آمنت بالله من غير معرفة بربه، بل حقيقة الإيمان أن يعرف الرب الذي يؤمن به، وأن يبذل جهده في معرفة أسمائه وصفاته حتى يبلغ درجة اليقين، وبحسب معرفته بربه يكون إيمانه. فكلما ازداد معرفة بربه ازداد يقينه ورسخ إيمانه، وكان الإيمان في قلبه أرسخ من الجبال، وأطيب وأحلى وألذ من كل اللذات، وأنفس من كل نفيس. فبذلك يكون العبد من الرابحين الذين أدركوا أجل المطالب وأفضل الرغائب وأتم المناقب. ومعرفة الله تعالى تدعو إلى محبته وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له، وهذا هو المطلب الأعلى والمقصد الأسنى، وهذا عين سعادة العبد. ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه الحسنى، ومعرفة ما احتوت عليه من الصفات العظيمة والمعاني الجليلة. فمثلا أسماء العظمة والكبرياء والمجد والجلال تملأ القلب تعظيما لله وإجلالا له وتقديسا، وأسماء البر والإحسان والرحمة والجود تملأ القلب رغبة وطمعا فيه وفي فضله وإحسانه وجوده وامتنانه، وأسماء العز والحكمة والقدرة تملأ القلب خضوعا لله وخشوعا وانكسارا بين يديه، وأسماء العلم والخبرة والإحاطة والمراقبة والمشاهدة تملأ القلب مراقبة لله في الحركات والسكنات، وحراسة للخواطر عن الأفكار الردية والإرادات الفاسدة. وأسماء الغنى واللطف تملأ القلب افتقارا واضطرارا إليه والتفاتا إليه كل وقت وعلى كل حال، ومجموع الصفات المتنوعة الدالة على الجلال والجمال والإكرام تملأ القلوب محبة لله وشوقا إليه، وتوجب له التأله والتعبد والتقرب من العبد إلى ربه بأقواله وأفعاله، بظاهره وباطنه، بقيامه بحقه وقيامه بحقوق خلقه. فهذه المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بأسمائه وصفاته وتعبده بها لله من التعظيم والإجلال الذي ليس له نظير، ومن الود والسرور والابتهاج، هي من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حق رعايتها. فمن تحقق بها علما ومعرفة وعملا وحالا فقد فاز من كماله بأوفر النصيب. ومنها هنا نعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة ربهم، فالضرورة إلى معرفة الله أعظم من ضرورة البدن إلى روحه والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها، فأي ضرورة وحاجة فرضت وقدرت فإن حاجة العبد إلى معرفة الرب فوقها بكثير. فحقيق بعلم هذا قدره أن يكون أول ما يهتم العبد به وأكبر مقاصده وأعظم مطالبه، بل يجعله العبد غايته ومقصده وسلوته وأنسه، وينفق فيه عمره حتى يموت على ذلك. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية، فلكل صفة عبودية خاصة. فعلم العبد بتفرد الرب بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر للعبد عبودية التوكل على الله باطنا، ولوازم التوكل وثمراته ظاهرا. وعلم العبد بسمعه تعالى وبصره وعلمه يثمر للعبد حفظ لسانه وجوارحه عن كل ما لا يرضي الله، وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه، فيثمر له ذلك الحياء باطنا، ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمعنى توحيد الأسماء والصفات هو اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه، واعتقاد انفراده بنعوت العظمة والجلال والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة، إثباتها على الوجه اللائق بعظمته وجلاله من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل، وبنفي ما نفاه تعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب، وعن كل ما ينافي كماله سبحانه كالنوم والنسيان والظلم والعجز والتعب وغير ذلك، مع اعتقاد ثبوت كمال ضده لله جل وعلا. قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجمع تعالى في الآية بين نفي التمثيل وإثبات أنه سميع بصير، فسمع الله وبصره يليقان بجلال الله وكماله وعظمته، وأسماء المخلوقات وأبصارها تناسب حالهم، فلا تشابه بين صفات الله وصفات المخلوقات، وأسماء الله وصفاته تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الأسماء والصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء والصفات، فوجب الوقوف عند ذلك على النص لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه، أو وصفه بما لم يصف به نفسه، أو إنكار ما سمى أو وصف به نفسه، جناية في حق الله جل وعلا، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. وأسماء الله تعالى غير محصورة بعدد محدد، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث دعاء تفريج الهم والحزن: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. أخرجه أحمد وغيره بإسناد صحيح. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، لا يدل على حصر أسماء الله بهذا العدد. وقد نقل النووي اتفاق العلماء على هذا. ومعنى الحديث أن هذا العدد من أسماء الله تعالى الحسنى من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء بهذا العدد، كقولك: عندي 100 جنيه أعددتها للصدقة. فهذا لا يمنع أن يكون عندك جنيهات أخرى لم تعدها للصدقة. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء 99، والحديث المروي في تعيينها ضعيف عند علماء الحديث. واختلف العلماء في معنى إحصاء أسماء الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أحصاها دخل الجنة. والحاصل من كلامهم أن الإحصاء يتضمن حفظها ومعرفة معناها، فيحيط بها لفظا ومعنى والعمل بمقتضاها، وكذلك يتضمن التعبد لله بها. فإذا علم أن الله هو الأحد فلا يشرك معه غيره، وإذا علم أنه سبحانه الرزاق فلا يطلب الرزق من غيره، وإذا علم أنه الرحيم تعرض لرحمته وفعل من الطاعات ما هو سبب لهذه الرحمة، وإذا علم أنه الغفور يتعرض لمغفرته، وهكذا. فيكون عاملا بمقتضاها متعبدا لله بها. كذلك في إحصائها دعاء الله تبارك وتعالى بها، قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كأن يقول: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب عليه، وهكذا. والإلحاد في أسماء الله تعالى محرم، ومنه ما يكون كفرا أو شركا. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومعنى الإلحاد ها هنا الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع: أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل، أو أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، أو أن يسمي الله تعالى بما لم يسم به نفسه كتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، أو أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين، واشتقاق منات من المنان فسموا بها أصنامهم. ومن الأمور المهمة المتعلقة بأسماء الله الحسنى أن ندعو بها ربنا جل وعلا. قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. من تمام كون أسمائه تعالى حسنى أنه لا يدعى إلا بها، ولذلك قال تعالى: فادعوه بها، وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، فيدعى تعالى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب. فيقول الداعي مثلا: اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علي يا تواب، وارزقني يا رزاق، والطف بي يا لطيف، ونحو ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلا سعادة للعباد ولا فلاح ولا صلاح ولا نعيم إلا بأن يعرفوا ربهم ويكون هو وحده غاية مطلوبهم، ويكون التقرب إليه قرة عيونهم. فلا سعادة للعبد في الدنيا والآخرة إلا بمعرفة الله والتفقه في أسمائه الحسنى والعلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته. أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم في هذا العلم هو الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. فالإقبال على هذا والاشتغال بفهمه إقبال على أشرف مطلوب، واشتغال بأعلى المطالب، وحصوله للعبد أشرف المواهب. والله جل وعلا جعل لكل عضو من أعضاء الإنسان كمالا، فإن لم يحصل له فهو في قلق ونقصان. وجعل الله جل وعلا كمال القلب ونعيمه وسروره في معرفته سبحانه ومحبته والإقبال عليه والشوق إليه، فإذا عدم القلب ذلك كان أشد عذابا واضطرابا من العين التي فقدت نورها، ومن اللسان الذي فقد الذوق، ولا سبيل له إلى الطمأنينة بوجه من الوجوه ولو نال من الدنيا وأسبابها ومن العلوم ما نال، إلا بأن يكون الله وحده محبوبه ومعبوده وغاية مطلوبه. وسرور القلب بالله لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا البتة، وليس له نظير يقاس به، بل هو حال من أحوال أهل الجنة، حتى قال بعض العارفين: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. ولا ريب أن هذا السرور يبعث على دوام السير إلى الله تعالى، ومن لم يجد هذا السرور فليتهم إيمانه وأعماله، فإن للإيمان حلاوة ينبغي طلبها واكتسابها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه، أي اتهم عملك، فإن الرب تعالى شكور، يعني أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا بحلاوة يجدها في قلبه وقوة وانشراح وقرة عين، فحيث لم يجد العامل ذلك فعمله مدخول. وكما أن لكل بناء أساسا، فإن أساس بناء الدين الإيمان بالله سبحانه وبأسمائه وصفاته، وكلما كان هذا الأساس راسخاً حمل البنيان بقوة وثبات وسلم من التداعي والسقوط. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه. فالأعمال والدرجات بنيان، أساسها الإيمان، ومتى كان الأساس وثيقا حمل البنيان واعتلى عليه، وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه، وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت، وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كاد يسقط. فالعارف همته تصحيح الأساس وإحكامه، والجاهل يرفع في البناء على غير أساس فلا يلبث بنيانه أن يسقط. قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم. فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان، فإذا كانت القوة قوية حملت البدن ودفعت كثيرا من الآفات، وإذا كانت القوة ضعيفة ضعف حملها للبدن وكانت الآفات إليه أسرع شيء. فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمان، فإذا تشعث شيء من أعالي البناء وسطحه كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس. وهذا الأساس أمران: صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته، والثاني تجريد الانقياد له ولرسوله دون ما سواه. فهذا أوثق أساس أسس العبد عليه بنيانه، وبحسبه يعتلي البناء ما شاء. ولذا كثرت الدلائل في الكتاب العزيز المرسخة لهذا الأساس المثبتة لهذا الأصل، بل لا تكاد تخلو آية من آياته من ذكر لأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، مما يدل دلالة واضحة على أهمية العلم بها والضرورة الماسة لمعرفتها. وكيف لا يتبوأ هذه المكانة المنيفة، وهو الغاية التي خلق الإنسان لأجلها ووجد الناس لتحقيقها. فالتوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله نوعان: توحيد المعرفة والإثبات، وهو يشمل الإيمان بربوبية الله تعالى وأسمائه وصفاته، وتوحيد الإرادة والطلب، وهو توحيد العبادة. دل على الأول قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودل على الثاني قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في الآية الأولى خلق لتعلموا، وفي الآية الثانية خلق لتعبدوا. فالتوحيد علم وعمل. وجاء في القرآن المجيد آيات كثيرة فيها الأمر بتعلم هذا العلم الشريف والعناية بهذا الأصل العظيم. قال الله تعالى: فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وقال: واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى: واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وقال سبحانه: واعلموا أن الله غفور حليم. وقال جل وعلا: واعلموا أن الله سميع عليم. وقال سبحانه: واعلموا أن الله غني حميد. وقال جل وعلا: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال سبحانه: فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وقال سبحانه: واعلموا أن الله مع المتقين. وقال جل وعلا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والآيات في هذا المعنى تقارب 30 آية. وأما ذكر الله لأسمائه وصفاته في القرآن فهو كثير جدا، ولا يقارن به ذكره سبحانه لأي أمر آخر، إذ هو أعظم شيء ذكر في القرآن وأفضله وأرفعه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة. والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدرا من آيات المعاد. فأعظم آية في القرآن آية الكرسي المتضمنة لذلك، كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب بيده في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وأفضل سورة سورة أم القرآن الفاتحة، كما ثبت في حديث أبي سعيد بن المعلى في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن أخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، يعني سورة الفاتحة. وفيها من ذكر أسماء الله وصفاته أعظم مما فيها من ذكر المعاد. وقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وثبت في الصحيحين أنه بشر الذي كان يقرأها ويقول: إني لأحبها، يعني سورة الإخلاص، لأنها صفة الرحمن، فبشره بأن الله تعالى يحبه. فبين أن الله يحب من يحب ذكر صفاته سبحانه وتعالى، وهذا باب واسع. فالعلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله أشرف العلوم على الإطلاق، وأولاها بالتفضيل على الاستحقاق، وأرفعها قدرا بالاتفاق، مثمر لجميع الخيرات العاجلة والآجلة من أقوال سنية وأفعال مرضية ودرجات أخروية. فشرف العلم بحسب شرف معلومه وشدة الحاجة إليه. ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره فهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين وقيوم السماوات والأرضين، الملك الحق المبين، الموصوف بالكمال كله، المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله. ولا ريب أن العلم بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها وأكبرها وأعلاها وأزكاها وأنفعها وأعظمها وأهمها وأشرفها على الإطلاق. فالعلم بالله وبأسمائه وصفاته هو المطلب الأسنى والحظ الأوفى، والاشتغال بفهمه والبحث التام عنه اشتغال بأعلى المطالب، وحصوله للعبد أشرف المواهب. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. فالعلم بالعلي الأعلى هو العلم الأعلى. والله تعالى خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه، وهذان الأمران وهما معرفته وعبادته هما اللذان خلق الله الخلق لأجلهما، وهما الغاية المقصودة منه تعالى لعباده، وهما الموصلان إلى كل خير وفلاح وصلاح وسعادة دنيوية وأخروية، وهما أشرف اللذات على الإطلاق، وهما اللذان إن فاتا فات كل خير وحضر كل شر. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فأخبر تعالى أنه خلق العالم ليعرف، ليعرف عباده كمال قدرته وإحاطة علمه، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وذلك يستلزم معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته، ويستلزم توحيده. فالغاية الحميدة التي يحصل بها كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم هي معرفة الله ومحبته وعبادته وحده لا شريك له. فالاشتغال بذلك اشتغال بما خلق له العبد، وتركه وتضييعه إهمال لما خلق له، وقبيح بعبد لم تزل نعم الله عليه متواترة، ولم يزل فضله عليه عظيما متواليا من كل وجه. قبيح بعبد هذا حاله أن يكون جاهلا بربه، معرضا عن معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته. وأصل الأصول الإيمان بالله، وليس الإيمان مجرد قول العبد آمنت بالله من غير معرفة بربه، بل حقيقة الإيمان أن يعرف الرب الذي يؤمن به، وأن يبذل جهده في معرفة أسمائه وصفاته حتى يبلغ درجة اليقين. وبحسب معرفته بربه يكون إيمانه، فكلما ازداد معرفة بربه ازداد يقينه ورسخ إيمانه، وكان الإيمان في قلبه أرسخ من الجبال، وأطيب وأحلى وألذ من كل اللذات، وأنفس من كل نفيس. فبذلك يكون العبد من الرابحين الذين أدركوا أجل المطالب وأفضل الرغائب وأتم المناقب. ومعرفة الله تعالى تدعو إلى محبته وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له، وهذا هو المطلب الأعلى والمقصد الأسنى، وهذا عين سعادة العبد. ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه الحسنى، ومعرفة ما احتوت عليه من الصفات العظيمة والمعاني الجليلة. فمثلا أسماء العظمة والكبرياء والمجد والجلال تملأ القلب تعظيما لله وإجلالا له وتقديسا، وأسماء البر والإحسان والرحمة والجود تملأ القلب رغبة وطمعا فيه وفي فضله وإحسانه وجوده وامتنانه، وأسماء العز والحكمة والقدرة تملأ القلب خضوعا لله وخشوعا وانكسارا بين يديه، وأسماء العلم والخبرة والإحاطة والمراقبة والمشاهدة تملأ القلب مراقبة لله في الحركات والسكنات، وحراسة للخواطر عن الأفكار الردية والإرادات الفاسدة. وأسماء الغنى واللطف تملأ القلب افتخارا واضطرارا إليه والتفاتا إليه كل وقت وعلى كل حال، ومجموع الصفات المتنوعة الدالة على الجلال والجمال والإكرام تملأ القلوب محبة لله وشوقا إليه، وتوجب له التأله والتعبد والتقرب من العبد إلى ربه بأقواله وأفعاله، بظاهره وباطنه، بقيامه بحقه وقيامه بحقوق خلقه. فهذه المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بأسمائه وصفاته وتعبده بها لله من التعظيم والإجلال الذي ليس له نظير، ومن الود والسرور والابتهاج، هي من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حق رعايتها. فمن تحقق بها علما ومعرفة وعملا وحالا فقد فاز من كماله بأوفر النصيب. ومنها هنا نعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة ربهم، فالضرورة إلى معرفة الله أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت وقدرت فإن حاجة العبد إلى معرفة الرب فوقها بكثير. فحقيق بعلم هذا قدره أن يكون أول ما يهتم العبد به وأكبر مقاصده وأعظم مطالبه، بل يجعله العبد غايته ومقصده وسلوته وأنسه، وينفق فيه عمره حتى يموت على ذلك. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية، فلكل صفة عبودية خاصة. فعلم العبد بتفرد الرب بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر للعبد عبودية التوكل على الله باطنا، ولوازم التوكل وثمراته ظاهرا. وعلم العبد بسمعه تعالى وبصره وعلمه يثمر للعبد حفظ لسانه وجوارحه عن كل ما لا يرضي الله، وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه، فيثمر له ذلك الحياء باطنا، ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمعنى توحيد الأسماء والصفات هو اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه، واعتقاد انفراده بنعوت العظمة والجلال والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة، إثباتها على الوجه اللائق بعظمته وجلاله من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل، وبنفي ما نفاه تعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب، وعن كل ما ينافي كماله سبحانه كالنوم والنسيان والظلم والعجز والتعب وغير ذلك، مع اعتقاد ثبوت كمال ضده لله جل وعلا. قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجمع تعالى في الآية بين نفي التمثيل وإثبات أنه سميع بصير. فسمع الله وبصره يليقان بجلال الله وكماله وعظمته، وأسماء المخلوقات وأبصارها تناسب حالهم، فلا تشابه بين صفات الله وصفات المخلوقات. وأسماء الله وصفاته تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الأسماء والصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء والصفات، فوجب الوقوف عند ذلك على النص لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه، أو وصفه بما لم يصف به نفسه، أو إنكار ما سمى أو وصف به نفسه، جناية في حق الله جل وعلا، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. وأسماء الله تعالى غير محصورة بعدد محدد لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث دعاء تفريج الهم والحزن: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. أخرجه أحمد وغيره بإسناد صحيح. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: إن لله تعالى 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، لا يدل على حصر أسماء الله بهذا العدد. وقد نقل النووي اتفاق العلماء على هذا. ومعنى الحديث أن هذا العدد من أسماء الله تعالى الحسنى من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء بهذا العدد، كقولك: عندي 100 جنيه أعددتها للصدقة. فهذا لا يمنع أن يكون عندك جنيهات أخرى لم تعدها للصدقة. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء 99، والحديث المروي في تعيينها ضعيف عند علماء الحديث. واختلف العلماء في معنى إحصاء أسماء الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أحصاها دخل الجنة. والحاصل من كلامهم أن الإحصاء يتضمن حفظها ومعرفة معناها، فيحيط بها لفظا ومعنى والعمل بمقتضاها، وكذلك يتضمن التعبد لله بها. فإذا علم أن الله هو الأحد فلا يشرك معه غيره، وإذا علم أنه سبحانه الرزاق فلا يطلب الرزق من غيره، وإذا علم أنه الرحيم تعرض لرحمته وفعل من الطاعات ما هو سبب لهذه الرحمة، وإذا علم أنه الغفور يتعرض لمغفرته، وهكذا، فيكون عاملا بمقتضاها متعبدا لله بها. كذلك في إحصائها دعاء الله تبارك وتعالى بها. قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كأن يقول: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، وهكذا. والإلحاد في أسماء الله تعالى محرم، ومنه ما يكون كفرا أو شركا. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومعنى الإلحاد ها هنا الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع: أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل، أو أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، أو أن يسمي الله تعالى بما لم يسم به نفسه كتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، أو أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز، واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين، واشتقاق منات من المنان، فسموا بها أصنامهم. ومن الأمور المهمة المتعلقة بأسماء الله الحسنى أن ندعو بها ربنا جل وعلا. قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. من تمام كون أسمائه تعالى حسنى أنه لا يدعى إلا بها، ولذلك قال تعالى: فادعوه بها، وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، فيدعى تعالى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب. فيقول الداعي مثلا: اللهم اغفر لي وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علي يا تواب، وارزقني يا رزاق، والطف بي يا لطيف، ونحو ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.